بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما منى ووفق وهدى ويسر من هذا اللقاء المبارك مع هذه الكوكبة الطيبة النيرة، والتي أسأل الله جل وعلا أن يديم لقاءاتنا وإياكم على طاعته في الدنيا وفي الآخرة في جنته في دار كرامته، آمين. ولا شك أن هذه الاجتماعات على طاعة الله جل وعلا مرغب فيها، وقد بين جل وعلا بأن الاجتماع في مثل هذه المجالس اجتماع على خير، بل هي خير المجالس. يقول جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه أنه كان يحث على الجلوس على طاعة الله وعلى مرضاته سبحانه وتعالى. من ذلك ما جاء في الحديث الصحيح: ما جلس قوم في مجلس في بيت من بيوت الله، وفي لفظ في بيت، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على المجالس التي تزيد في الإيمان، كما روي عن بعضهم أنه كان يقول لأخيه: تعال بنا نؤمن ساعة. ولا شك أن الإنسان يشعر بهذا حينما يجلس مع إخوانه ويرجع بزيادة في الإيمان، فتجد عنده الرغبة في الطاعة والرغبة في الخير والابتعاد عن معصية الله سبحانه وتعالى، والنشاط في العلم والنشاط في غيره مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجزي القائمين على هذا المخيم خير الجزاء، وأن يبارك في الأعمار والأعمال، إنه سميع مجيب. الحديث كما هو يعني معين في موضوع ضوابط في الفتن، أو ضوابط المسلم في التعامل مع الفتن. لا يخفاكم أن الفتن أنواع وأشكال، فقد تكون الفتنة في المال، وقد تكون الفتنة في الولد، قد تكون الفتنة في الزوجة، قد تكون الفتنة في الوظيفة، ولكن أشد الفتن العامة التي يختلط فيها الحابل بالنابل والرغوة بالصريح، فلا يتميز عند الإنسان شيء من هذا. ولذلك إذا أطلقت الفتن في دواوين السنة أو في كلام أهل العلم فيقصد بها هذا النوع من الفتن، وإلا هناك فتنة الرجل في ماله وولده كما يعني جاءت بذلك النصوص، لكن الفتن إذا أطلقت فإنها تنصرف إلى مثل هذا الأمر. وأعتقد بأنكم تتفقون معي بأن زماننا هذا هو زمان الفتن، وزمان الاضطرابات والأزمات التي تحتاج من المسلم أن يكون على بصيرة في التعامل مع هذه الفتن، حيث الحروب والأزمات ونجوم الفتن وبزوغ رأس الفتن نسأل الله العافية والسلامة، واضطراب الأمور، وكل أو أغلب ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام ظهر بجلاء، كنا نسمعه ونقرأه في الكتب فأصبح ظاهرا، مثل تصدر الجهال يفتون الناس فيضلونهم. كان الإنسان يقرأ هذا الحديث ثم يتحدث مع نفسه: هل يعقل أن يأتي زمان وهناك من يملك عقله فيستفتي جاهلا فيضله؟ نسأل الله العافية. كما جاء في الحديث: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن ينزعه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وظلوا. وهذا موجود، وللأسف الشديد يعني من عقد أو عقدين تصدر جهال وأصبحوا يتحدثون في قضايا تخص مجموع الأمة، لو عرضت على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لهربوا منها ولخافوا منها ولجبنوا عن القول فيها من شدتها وهولها رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك هذا الزمان زمان فتن، والسعيد من اتعظ، والسعيد من جنب الفتن ومن هرب منها، كما دلت على ذلك النصوص الآمرة بذلك. ولأجل هذا حقيقة لا بد من معرفة جملة من الضوابط وجملة من الأمور التي تعين المسلم أن ينقذ نفسه من الفتن، وأن يكون على صراط مستقيم وعلى طريق سوي، لأن المسألة جد خطيرة، فالفتن خطافة، لأن أحيانا بعض الناس قد تتزين له الفتنة فيظنها الحق، وإذا خاض غمارها هلك، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك من أعظم ما ينبغي للإنسان الاهتمام به قضية الإخلاص لله جل وعلا، وهو عمود الأعمال وركن قبول العمل. ولذلك جاءت النصوص المتضافرة في الكتاب والسنة في الدعوة إلى وجوب الإخلاص، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وأحيانا يأتي التعبير بلفظ الإخلاص وبلفظ الإرادة وبلفظ الابتغاء وغير ذلك من الأمور. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأجل هذا كانت قضية الإخلاص تمثل عند السلف الصالح قضية كبيرة وعظيمة، حتى أنهم كانوا يجاهدون نياتهم، وكان الرجل منهم إذا أراد القدوم على عمل قال ماذا أردت بنيتي أو بعملي، كان يراجع نفسه ويعالج نيته ويجاهد هواه، لأن هناك عواصف تعصف أو أمور تعصف بهذه النية وبهذا القلب، أهواء ورغبات ومرادات لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا. والإخلاص المقصود به أن يكون عملك لله، تبتغي بذلك الأجر من الله وأن ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى، وأن يكون قصدك هو الله جل وعلا والدار الآخرة. الأمر الثاني مما يتعلق بقضية الضوابط والمسائل في هذا الأمر ما يتعلق بقضية العناية بالسنة، فإن السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلى أو تخلف عنها غرق كما قال بعض السلف. ولذلك السنة نجاة، كلما اعتصم الإنسان بالسنة والتصق بالسنة كلما حصل خيرا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. والسنة لا يخفاكم هي وحي الله جل وعلا، يقول سبحانه وتعالى عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول جل وعلا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الشافعي في الرسالة وغيرها الحكمة هنا السنة، سنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في آخر حياته؟ قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وكل من اعتصم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هداه الله ووفقه، فتجده يضع قدمه في المكان الصحيح، وتجده ينطق بالحكمة ويرى الرأي الحسن بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا مجرب. ولذلك انظروا إلى علماء السلف من القدماء ومن المعاصرين كيف أنهم ينظرون بنور الله، وسبب ذلك قربهم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قربهم من سنة النبي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالخير وجاء بإحياء هذه القلوب، فالله جل وعلا جعله سببا من أسباب حياة القلوب. وما من خير يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة إلا حثهم عليه وجههم إليه وأمرهم به، وما من شر يعلمه لهذه الأمة إلا نهاهم وزجرهم عنه. ولذلك نجد الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقفون على قنطرة التسليم لهذا النبي الكريم، ما عرف عنهم مماحكة ولا فذلكة ولا تردد ولا تلجلج في قبول السنة حتى ولو خالفت الأهواء والآراء والعقول، ما عرف عن أحد منهم أنه قال لماذا وكيف رضي الله تعالى عنهم وارضاه، وإنما وقفوا على قنطرة التسليم قائلين آمنا به كل من عند ربنا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بما يحير العقول، يحير العقول، ومع ذلك آمنوا وسلموا وما تلجلجوا وما ترددوا، ولا أخذ الواحد منهم يتفذلك أو يلتف على النص برأيه أو بشيء من هواه، وإنما وقفوا مسلمين. يقول ظهير بن رافع يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لنا نافعا، يعني هذا الأمر كان فيه نفع لنا، ثم قال وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، طواعية الله وطواعية رسوله أنفع لنا. يقول هذا أمر مشينا عليه واعتدنا عليه وكان يعني يدر علينا شيء أرباح، ومع ذلك لما نهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام قلنا طواعية الرسول صلى الله عليه وسلم هي الأنفع. ولذلك قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، أن يكون لهم الخيرة. ما يمكن أن تختار بين مراد نفسك وهواها على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، أبدا أبدا، هذا ليس من الإيمان. ولأجل هذا كلما اعتنى الناس بالسنة كلما وفقوا بإذن الله سبحانه وتعالى، خاصة في زمن الفتن التي حقيقة تضطرب فيها الأمور ولا يستبين فيها الحق غالبا إلا لمن وفق إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقراءة السنة لا ينبغي أن تكون قراءة مجردة عن التطبيق العملي والترجمة الواقعية لها، من السهل تقرأ البخاري ومسلم والسنن ومسند أحمد، لكن القصد أنك تطبق هذا تطبيق عملي. فقد كان إمام السنة أحمد بن حنبل رحمة الله عليه مثالا لتطبيق السنة. الإمام أحمد رحمة الله عليه رد الله الإسلام على يديه في عصر المحنة كما لا يخفى عليكم. كان أحمد رحمة الله عليه ما يسمع بحديث إلا ويعمل به قدر المستطاع، ما سمع بحديث وهو يحدث عن نفسه. ولما جاءت الفتنة العظيمة هذه التي طاشت فيها العقول واضطربت فيها الأمور، وأصبح الإنسان حقيقة في أصبح كثير من العلماء خاضوا فيها ودخلوا فيها، ثبت الإمام أحمد ثباتا عظيما حتى أصبح إماما، وحق أن يطلق عليه إمام أهل السنة. لماذا؟ لأن عنده الأحاديث تأمره بذلك، فما نزع يدا من طاعة وما ألب الناس ولا حرض الناس ولا فعل مثل ما يفعله من هو بعيد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أنه كان يخاطب الخليفة وهو يتبنى الاعتزال، كان يخاطب يقول يا أمير المؤمنين، ما نزع يد من طاعة، يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين. وسبب ذلك ما هو؟ عنايته بالسنة، ولو علم خلاف ذلك لقال به رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. الضابط الآخر من الضوابط العاصمة من الفتن بإذن الله جل وعلا طلب العلم الشرعي المؤصل على يد أهله، على يد أهله. فإن أفضل وأعظم ما صرفت فيه الأوقات هو طلب العلم. ولذلك ابن القيم شمس الدين رحمة الله عليه لما تحدث عن أبواب الجهاد ذكر أفضل الجهاد وأعظم الجهاد هو العلم الشرعي. ولذلك عظم الله العلم والعلماء، يقول جل وعلا إنما يخشى الله من عباد العلماء، ويقول جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يقول جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آيات كثيرة فيها. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عظم شأن العلماء وبين بأن العلماء ورثة الأنبياء، والوراثة هنا وراثة إيش؟ وراثة العلم والدين. لأن كما في حديث أبي بكر يقول عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق. قال تعالى وورث سليمان داود، هذه وراثة العلم والنبوة والدين. فالعلماء ورثة الأنبياء، هم الذين أخذوا منصب الأنبياء في التبليغ عن الله، لا يوحى إليهم لأن الوحي انتهى وانقطع بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هم القائمون في هذه الأمة مقام الأنبياء. ولذلك ليس هناك أفضل من طلب العلم. طلب العلم، العلم يجعلك تعرف كيف تعبد الله جل وعلا، كيف تتقيه سبحانه وتعالى. ولذلك حصل الله الخشية في أهل العلم، لماذا؟ لأنهم أعرف الناس بالله هم بعد الأنبياء، ومن كان بالله أعرف كان له أخوف. طلب العلم ينبغي أن يكون على منهاج سليم، وأن يكون الإنسان متدرجا فيه. ومن ذلك يقول جل وعلا: ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قالوا الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبار اقتداء بالرب في تيسير الأمور، كما هو مروي عن ابن عباس وعن جمع من التابعين في أحد أوجه التفسير لقول الله تعالى ربانيين. والمقصود بأن الإنسان يتدرج في طلب العلم، يتدرج في طلب العلم، ولا وينبغي أن تكون عنده منهجية، لأن من الناس من يثقل عليه العلم بسبب ماذا؟ عدم المنهجية. تجده يوم يمان ويوم غير ذو يمن، مرة هنا ومرة هناك، ومرة يقرأ المطولات وهي شاقة عليه. فطلب العلم مهم، وينبغي أن يكون على أيدي أهل العلم الموثوقين بسلامة الدين، بمتانة الدين وسلامة المنهاج، لأن من من رزقوا علما لم يرزقوا منهاجا سليما، فقد يضلون الإنسان. فالحرص والبحث عن العلماء الربانيين مهم جدا. وأيضا ينبغي الحرص على من شابت لحاهم في العلم ورسخت أقدامهم في الملة. ولذلك جاء في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، عند الأصاغر. وهذا الآن موجود، الآن تجد الصغار يعلم بعضهم بعضا ويتتلمذ بعضهم على بعض. وقد كان السلف يكرهون للرجل أن يحدث إلا بعد أن تشيب لحيته، يعني يطعن في الأربعين، يبدأ في سن الأربعين وكذا، يكرهون له ذلك. وهذا طبعا ليست مسألة اتفاق ولا إجماع، لكن أحيانا تذكر في مثل هذا الزمان، في مثل زمان الفتن حينما يتصدر الجهال وكذا، يقوم أهل العلم فيزهدون في هؤلاء المبتدعة والجهال والمتسلقين والمتجرئين على موائد أهل العلم، فيرون بأنه لا يتجرأ. والإمام مالك رحمة الله عليه يقول: ما أفتيت حتى شهد لي 70 من علماء المدينة. مقصود أنه يلتمس العلم عند الأكابر. وتعرفون ابن عبد البر رحمة الله في الجامع ذكر خلاف أهل العلم في الأكابر والأصاغر، من هم؟ فقال يعني لما ذكر هذا الحديث والتمس العلم عند من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، قالوا: صغار السن. وهذا أحد الأمور التي ذكرها أهل العلم في شرح هذا الحديث، قالوا: صغار السن. وقيل صغار القدر، صغار القدر وصغار العلم الذين عندهم يقمشون، عندهم أبجدي، يعني عندهم شيء من العلوم ولم يستوعبوا. وكلا المعنيين حقيقة إذا تأملت تجدهما صحيح. الصغار في الغالب لم ينضجوا، لأن الإنسان خاصة كلما أكثر من طلب العلم كلما رسخت قدمه ونضج رأيه. فتجد الكبير في السن دائما يعطيك الرأي الناضج، الناضج، الرأي السليم الذي لا يتردد فيه. لكن الشاب قد يعصف به هوى أو رغبة أو استعجال أو عاطفة، فربما قال قولا يعني تطاير شره على الناس، نسأل الله السلام والعافية. المقصود بأن يحرص على كبار العلماء. والآن ولله الحمد يعني موجود في العالم الإسلامي، ممكن الإنسان يرحل إلى هؤلاء العلماء الأكابر ويثني ركبتيه عندهم. كذلك موجود الآن أصواتهم مسجلة على أقراص، ممكن الإنسان يستمع لتلك الشروحات ويحرص على هؤلاء الأكابر. وهذا لا يعني أبدا التزهيد في صغار الطلبة أو مثلا التشنيع عليهم، هذا ليس صحيحا ولم يقل به أحد. وإنما المقصود التلقي، وإنما المقصود التصدر. من الذي يصدر؟ من الذي يؤخذ رأيه لا سيما في الفتن؟ هم الأكابر، أكابر أهل العلم الذين يعني كما ذكرت رسخت أقدامهم ونضجت عقولهم، وهم يعطون الرأي السليم وإن خالف أهواء الناس، فهم يصدقون في هذا. ومن قرأ التاريخ علم صدق هذا الأمر، خاصة التجارب التي مر بها أهل الإسلام، تجد العلماء الذين يقولون قولا أبدا حتى وإن خالف رأي العامة تجده والصواب. نحن مررنا بفتن يعني من عقود عقدين أو ثلاثة، مرت عايشنا فتن عظيمة، نجد العلماء الربانيين الذين أفتوا في تلك الفتن وقالوا القول الذي أزعج كثير من الشباب والعامة تبين هو الحق، وتجد هذا الشاب يتقلب ويترحل مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا ومرة كذا، وهذا مصداق ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام ومصداق ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على الجلوس بين يدي العلماء الأكابر رحم الله تعالى الأموات وحفظ الأحياء. أيضا من الضوابط المهمة في مسألة الفتن أن الإنسان ينبغي له أن يضبط عاطفته بالشرع، لا يمكن أبدا أن تعزل العاطف وأن يجرد الإنسان من العاطف أبدا، وهذا رد على من يتهم أهل الحق بأن ليس عندهم عواطف، يقولون يعني مشاعرهم جافة وعواطفهم صدورهم متصحرة، وهذا كذب عليه. العواطف موجودة، لكن ينبغي أن تكون العاطفة منضبطة بالشرع، لأن العاطفة إذا أطلق لها العنان عصفت بالإنسان في أودية سحيقة ربما تلقي به ويهلك، وهذا أمر معلوم. ولذلك نجد مثلا في السوابق التاريخية ابتداء من عصر النبي عليه الصلاة والسلام وانتهاء يعني وقتنا هذا، نجد بأن العاطفة لا يمكن أبدا أن تكون هي الحل في كثير من الأمور، وإنما الشرع هو الحل والجواب في الشرع. فعاطفة الإنسان ينبغي أن تنضبط بشرع الله سبحانه وتعالى. نأخذ مثلا ما حصل في صلح الحديبية. صلح الحديبية تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى العمرة اعترضته قريش ومنعته، والنبي عليه الصلاة لامهم يعني قال لماذا تمنعوني. الشاهد أن هناك حصل اتفاق، وكانت قريش تبعث الرسل والوفود ليعقدوا صلحا مع النبي عليه الصلاة والسلام، كلها فشلت إلا الوفد الذي جاء فيه سهيل بن عمرو، فلما سأل عنه سلم قالوا هذا قال قيل هذا سهيل، قال من هذا؟ قال سهيل، قال إذن سهل أمركم أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، تفاءل باسمه. ثم وقعت اتفاقية بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش. هذه الاتفاقية من تأملها يجد أن جميع بنودها أو غالب بنودها جائرة، كلها في صالح قريش وكلها على المسلمين. فهنا اضطربت الأمور حتى أن عمر رضي الله عنه قام فقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال إذن لماذا نرضى الدنيا؟ لأن يعني لاحظ بند واحد من الاتفاقية ماذا يقول؟ يقول إذا جاء الرجل مسلم من عندنا تردونه لنا، وإذا جاء الرجل مرتد من عندكم ما تردونه. ووافق النبي عليه الصلاة والسلام، ووافق أنه يرجع، وأمور في الحقيقة تستفز العواطف وتجيشها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رد على عمر وقال إني نبي الله وإن الله ناصري ولا أخالف أمره. ثم عمر هاج وذهب إلى أبي بكر ويسأله نفس الأسئلة، الأسئلة نفسها، فقال أبو بكر رضي الله عنه قال إلزم غرزه فإنه نبي الله وإنه على الحق. ثم ماذا كان؟ كانت الاتفاقية 10 سنوات، فالله جل وعلا سماها فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما هو الفتح؟ فتح مكة؟ لا، صلح الحديبية سماه الله فتح. قريش خالفت بندا من بنود الاتفاقية ثم نقضت العهد ونقضت الصلح، فصارت الدائرة لم ينتظروا 10 سنوات، سنة واحدة فقط، ثم انقلبت الأمور ودارت الدوائر على قريش. فعمر هنا اتضح له الأمر. أحيانا أنت ليس بالضرورة أن تفهم كل شيء، ليس بالضرورة. ولذلك ابن الجوزي كلام عظيم، وابن القيم رحمة الله عليه، ليس لعامة الناس أن يفهموا حكمة مثلا تصرف ولي الأمر. أحيانا ولي الأمر يأمر بأمر يخالف مرادك وهواك، ليس بالضرورة أن تقول لماذا ولكذا. وحتى العلماء أحيانا يفتون بأمر يتعلق في السياسة الشرعية، ليس بالضرورة أن تفهمه على التفصيل. أنت إذا 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 كنت محسنا الظن فيهم ستجد النتائج قريبة، كما فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن الإنسان يضبط العاطفة بالشرع ولا يرخي العنان لعاطفته تطوح به يمينا ويسارا، خاصة في الفتن، اضطرابات وأزمات وتقلبات وأمور كثيرة. فمن أعظم الضوابط بعد ما ذكرت هو قضية ضبط العاطفة، أن تضبط عاطفتك. الأمر الآخر فيما يتعلق بقضية الجماعة، النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث في العرب وفي الناس كانوا متشرذمين حدائق ومتفرقين طرائق ومتشتتين والقلوب متنافرة والأبدان متباعدة، فامتن الله جل وعلا على الناس ببعثة هذا النبي فجمعهم الله به، حتى قال جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب ولكن الله ألف بينه. ولذلك اجتمع أعداء الأمس فأصبحوا إخوانا ومتآلفين، حتى إن الأنصار الأوس والخزرج لم تجف وتيبس دماؤهم والمعارك كانت طاحنة، فأصبحوا إخوانا متحابين. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد على قضية الاجتماع والائتلاف، وذلك عبر خطوات. الأول، أمور الاجتماع تكون في طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الأمر الثاني، طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله. فقطب رحى الاجتماع هو طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، وهذا أمر مجمع عليه عند السلف، خالف في ذلك الخوارج والمعتزلة كما لا يخفى عليكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة في غير معصية الله، لأن الله تعالى قال: ولا يعصينك في معروف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. وهذا يمثل قطب الاجتماع، حتى ولو كانوا فساقا فإن أهل السنة مجمعون على وجوب طاعتهم في غير معصية الله. لماذا؟ لأن الله تعالى يدفع بهم من الشرور ما يفوق مفسدة ما هم فيه من معصية، وهذا لا يدركها إلا من تأمل في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا جاءت النصوص متكاثرة تضافرة متحدة في قضية وجوب السمع والطاعة. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا. كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: سيكون ولاة يؤخرون الصلاة عن وقته، فقالوا: ألا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وطاعة ولاة الأمور يحقق مقاصد الخلق الخمس. تعرفون بأن الخلق كلهم مجمعون على ضرورة المحافظة على خمسة أمور: الدين والنفس والعرض والمال والعقل. هذه بقاء الإنسان في هذه الحياة متوقف على هذه الخمس، يسميها العلماء الضروريات أو الضرورات. هذه إذا اختل نظام الدولة أو نظام الطاعة ذهبت هذه الضروريات كلها أو بعضها. ونحن أبناء اليوم الآن حولنا حرائق في كثير من الدول، فتن واضطرابات، يبكون بدل الدموع دما بسبب فقدان هذه الضرورات. الدين ذهب، بعض الناس من المسجد يشوفه أمامه ما يستطيع، وفي بعض الدول راسلوني يقول: حتى الأذان منعنا منه، ما نستطيع نأذن، ويسألون نصلي في البيوت. وفعلا قلنا لهم صلوا في البيوت، لأنه إذا طلع جتها رصاصة وقتلت. لماذا؟ لأنه ذهب الأمن، تصرمت حبال الأمن. الأمر الآخر، الأنفس. الآن أغلب الدول لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، صح ولا لا؟ سبب ماذا؟ الخروج على ولاة الأمر. الأعراض، عشرات بل مئات بل آلاف القصص من انتهاك الأعراض. الأموال، دمرت بلاد، ذهبت يعني خيراتها وبركاتها. سبب ذلك هو مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، معصية الرسول في ذلك. العقول طاشت. فإذا تأمل تجد أغلب الضروريات تذهب أو كلها في بعض البلدان. ولأجل هذا ينبغي حقيقة في الفتن تحديدا هو الالتفاف حول ولاة الأمور، وهذا منهج ليس من جيبي ولا من كيسي ولا من قول أي أحد، إنما هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بالاستذكار لمسألة الحالة السابقة لأهل الإسلام ثم الحالة اللاحقة. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كانت عندهم قضيتين من أسوأ القضايا: فساد في الاعتقاد وفرقة في الأبدان. قرى في كل قرية أمير المؤمنين ومنبره، فجمعهم الله جل وعلا بهذا التوحيد، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، توحدت قلوبهم وعباداتهم لله، أصبحوا عباد الله جل وعلا حقا، فوحد الله جل وعلا أبدانهم حتى أصبحوا أمة. مضرب المثل في الاجتماع، هذا أمر غاية في الأهمية، وهي قضية طاعة ولاة الأمور بعد مسألة الالتجاء إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أيضا ما يتعلق بقضية تفويت كل مسألة تؤثر على الاجتماع، ولذلك قاعدة الشريعة التي لا تنخرم أن الاجتماع مقصد، وكل ما يؤثر على هذا الاجتماع ولو كان مشروعا من السنن أو الواجبات فإنه يهمل، كما قرر ذلك الشيخ الإسلام في أكثر من موطن، في أكثر من موطن. مثال يعني الآن في العمليات والفروع، مثلا لو أن رجلا الآن على مذهب من المذاهب الفقهية المعروف، وكان في بلد وأهل هذا البلد يخالفونه مثلا، فإذا مثلا جاء بهذا الفعل الذي يعتقد بأنه سنة مثلا وسبب ذلك مشكلة وفرقة واقتتال واحتراب وممكن يصل إلى درجة يعني أمور أخرى، فإن ينبغي له أن يكون فقيها بترك هذا الأمر. لماذا؟ لأن حتى لا يهدم المقصد وهو الاجتماع، وهو الاجتماع. ولذلك نجد في فتاوى شيخ الإسلام كثير من هذه المسائل، كثير من هذه المسائل. لماذا؟ لأن الاجتماع مقصد، وهذا لا يعني إلغاء السنة، لا، ممكن أن تعلم، توجه، ترشد، تبين بأسلوب طيب وحسن، هذا مما ينبغي الالتفات إليه. وما يمكن أبدا أن يكون نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب من أسباب الفرقة أبدا، وكل مسألة سببت فرقة فهي أحد أمرين: إما أن يكون خطأ في الدليل، وإما أن يكون فهم في المستدل، خطأ في فهم المستدل، إما يكون الدليل ضعيف غير صحيح، وإما يكون المستدل نفسه طبق هذا الحديث تطبيقا مغلوطا فسبب أزمة وسبب مشكلة. ولذلك نحن في نعمة ولله الحمد، الناس الآن يعني يصلون وسنن، ويأتي الحمد لله الواحد يمارس السنة، في بعض البلدان لا، أصبعك هذا ترفع كسره، أصبعك هذا في التشهد لو رفعته كسره لك، كما حصل في بعض البلاد. أذكر قصة ذكرها القرطبي في تفسيره، يقول عن شيخه، يقول كان في الثغر، يقول فكان يصلي يرفع يديه، في بعض المذاهب رفع اليدين في الصلاة مشكلة إلا في تكبير الإحرام، بعدها مشكلة، حتى قالوا لي لابن المبارك، قال: تريد أن تطير؟ قال: من كبر في الأولى طار في الثانية، أو طار في الأولى، من كبر في الأولى فقد طار، أو كما يعني ورد. المقصود بأنه قال، يقول الشخص: فجلست مع بعض الجند، يقول فأخذوا يتساورون يعني يتحدثون سرا، فقالوا: انظروا إلى هذا المشرقي، هم طبعا في الأندلس، انظروا إلى هذا المشرقي جاء ليفسد ديننا. قال: وماذا؟ قال: يرفع يديه في الصلاة. ثم ائتمروا بينهم ماذا يفعلون، قالوا: أفضل شيء نقتله، يقول: أفضل شيء نقتله ونرميه في البحر علشان سنة. لاحظ التعصب الأعمى. يقول: فطار صوابي، فجئت فأخبرت الشيخ فقال: دعك منهم أو كذا. فالمقصود أن أحيانا التعصب الأعمى يوصل الإنسان إلى هذا الأمر، نسأل الله العافية والسلام. المقصود بأن الاجتماع مقصد مقاصد الشريعة، ولا بد من العناية به والاهتمام به. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية العبادة، في الفتنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال العبادة في الفتنة أو في فتنة كهجرة إلي، كهجرة إلي. فالإنسان حقيقة ينبغي دائما أن يكون على استقامة، وفي الفتن يزداد قرب من الله جل وعلا، وذلك بكثرة العبادة من الصلاة والصيام وقراءة القرآن، محاولة أيضا استثمار واحتبال الوقت في طاعة الله جل وعلا، وعدم الخوض في القيل والقال، لأن زمن الفتنة مناخ لاستنباط الأقوال والتحليلات. تجد الآن أغلب الناس الآن محللين سياسيين، صح ولا لا؟ الآن في الوقت هذا قضايا كثيرة، تجد ما شاء الله اللي ما يعرف كوع من كرسوعة محلل، خاصة حينما يتحلقون على هذه القنوات وكذا. فلذلك الإنسان كلما انعزل كلما حفظ نفسه، بمعنى أنه لا يجلس في مجالس الخائضين ولا في مجالس الذين يذكون ويقدحون زناد الفتن، وإنما يبتعد يكثر من العبادة. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صمت نجا. أحيانا أنت بكلمة قد تسفك فيها دم، الآن جالس في مجلس ثم تحدث في قضية عاطفية ججشت الناس وكذا، التقطها واحد من الحمقى أو المستعجلين أو المندفعين فأخذها وراح قتل إنسان مثلا، يعني مثل ما حصل كثير من المستأمنين في بلاد المسلمين قتلوا بسبب مثل هذه الفتاوى الجائرة الظالمة، أخذها أحمق جاهل ما يعرف يعني الأمور ثم ذهب فسفك فيها دما محرما، نعوذ بالله من ذلك. فأحيانا أنت تحل الجالس نيتك طيبة مثلا، لكن قد تنفلت من عذبة لسانك كلمة ربما سفكت دما وأنت ما تدري، أو هتكت عرضا أو أتلفت مالا. ولذلك الإنسان يكثر من الاعتزال عن مجالس العامة، يحرص على دروس الذكر حلق العلم، يحرص على مجالسة العلماء لأنه سيستفيد جزما منهم، يقينا سيستفيد منهم، لكن مجالس العامة لا، ينعزل إلا إذا أحب أن يكون، إذا كان طالب علم أحب يوجه بحيث أنه يحاول أن يصرف المجلس عن القيل والقال إلى مجلس عبادة وطاعة. المقصود في الفتن يكثر الإنسان من العبادة، يكثر من الصمت، ويجعل الأمر لأكابر أهل العلم، يقول ماذا قال أهل العلم، ماذا قال العلماء، ماذا قال المفتي مثلا، ماذا قال هؤلاء الذين أجمعت الأمة أو اتفقت على إمامتهم وعلى أنهم أهل لأن يصدر منهم الرأي الذي يخص مجموع الأمة. أما الخوض والقيل والقال فهذا حقيقي. وللأسف الآن الملاحظ أن في الفتن أغلب الناس يضعفون. ما هو السبب؟ يضعفون من جهة العبادة، ما هو السبب؟ قسوة القلوب، لأنه الآن قيل وقال ونظر وسماع لأشياء قد تكون باطلة ومحرمة، فهذه تجتمع على القلب اجتماع السيل فتهلك الإنسان فيقسو قلبه. ولذلك كن قريب من الله، قراءة القرآن، كثرة الصلاة، كثرة العبادة، واسأل الله جل وعلا دائما أن يعيذك من الفتن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تعوذوا بالله من الفتن، وكان يدعو كثيرا عليه الصلاة والسلام، يدعو الله كثيرا ويستعيذ به من الفتن، من الفتن، لأن الفتن كما ذكرت عمياء إذا أقبلت، حتى قال بعض السلف الفتنة إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت يستوي في علمها الناس، يستوي فيها الناس. الآن بعض العلماء إذا جاءت الفتنة قال هذه كذا وكذا، فتجد الناس ينفضون من حوله، يذهبون إلى هؤلاء السرعان، هؤلاء الذين يجيشون العواطف، ثم إذا انتهت وقضت الفتنة قالوا إيه والله فعلا الآن استوى مع العلماء، بدأ يعرفون بأن ما سبق ذكره هو الحق. ولأجل هذا حقيقة ينبغي على طالب العلم أن يكثر من العبادة والطاعة، ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ويكون قريب من الله. ومما حقيقة يعني يلاحظ على أهل الحق تحديدا ممن رزقهم الله عقيدة سليمة ومنهاج سليم، يلاحظ عليهم هذه المسألة، وهي قضية قلة العبادة، شغلون بالقراءة وطلب العلم لكن تجد عندهم العبادة ضعيفة، قيام الليل ليس هناك قيام الليل، الصيام، كثرة ذكر الله. كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله كثيرا ما يذكر الله جل ويذكر الله كثيرا، حتى أنه يستثمر سؤال السائل فيسبح ويستغفر رحمه الله تعالى. هؤلاء هم العلماء، ينبغي الإنسان أن يكون على هذا، لأن الذكر يلين القلوب بإذن الله جل وعلا ويجعله خاشعة مخبتة لله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الحذر من الخوض. الفتن يا أخوان حقيقة متنوعة، هي يجر بعضها بذيل بعض. الفتنة إذا جاءت يجر بعضها بذيل بعض، من ذلك ترك الخوض في أهل العلم، لا سيما الذين لهم قدم صدق في الإسلام دعوة. فبعض الناس الآن انشغل في القيل والقال وفي تصنيف العلماء، تصنيف الناس. معروف بأن الذي على غير منهج السلف واضح، الذي على غير منهج السلف واضح، هذا ما في كلام. لكن الذي أصوله في التلقي والاستدلال والفهم أصول السلف الصالح، هل ينبغي أن تحفظ له مكانته؟ لماذا؟ لأن هؤلاء هم القائمون بالبلاغ وبالتبيين وبنشر الدين، فإسقاطهم إسقاط لهذا الدين، نسأل الله العافية، إسقاط لهذا الدين. ومعلوم بأنه ما من أحد إلا وهو خطأ، ما في أحد الآن معصوم أبدا، جميع خطأ. لذلك الذهبي رحمة الله عليه لما يترجم لبعض العلماء الأكابر يترجم لهم وقد وقع بعضهم في بدعة من البدع، فيقول نرد عليه في هذه البدعة ولكن لا نسقطه. من للناس الآن إذا سقطت العلماء وطلبة العلم اللي على المنهج الحق، من للناس؟ الصحفيين هم اللي يوجهون الناس، الجهال. وهذا لا يعني أبدا ترك الرد عليه، لا، يرد عليه العلماء، عالم يرد على عالم. أما أن ينشغل صغار الطلبة أو المبتدئين في الردود وكذا، هذا ليس منهج السلف. الرد على المخالف أصل من أصول منهج السلف الصالح، لكن هذا ما ينبغي أن يكون لكل أحد، ما يمكن أبدا أن يتولاه كل أحد. هذا يتولاه العلماء، يرد بعضهم على بعض ويبينون الحق. ولا يسقط العالم، لأنه العالم الذي على منهج الحق أصوله في التلقي والاستدلال أصول السلف، إذا أخطأ في مسألة ما ينبغي أن يسقط. ابن خزيمة قال بقول الجهمية في مسألة الصورة، هو يسمونه إمام الأئمة صاحب كتاب التوحيد، كثير من العلماء وقعوا في أخطاء، لكن العلماء لكن أهل العلم حفظوا لهم جنابهم وقيمتهم ومكانتهم في الأمة وردوا على أخطائهم. ابن عباس رد على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال أقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر. وهل يعقل أن الصحابة يقدمون قول أبي بكر وعمر على قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكن مختلفوا في مسألة المتعة في الحج، المتعة ولا الإفراد ولا القران، خلاف بينهم فقهي، ومع ذلك رد عليهم. لكن هذا ما يكون ديدا الناس يلوكون به في مجالسهم، لا، ينبغي أن يحفظ للعالم قدره، خاصة في الفتن تضطرب الأمور. ولذلك أن الجانب الشرعي والجانب العقلي يدعوان في الفتن أن يكون الناس أمة واحدة، أن يكون أهل الحق يدا واحدة. الملاحظ وهذا من أعجب العجب، أنه في الفتن الآن يتمزق أهل الحق ويتشرذمون ويتفرقون، وهذا والله من أعجب العجب، بدل أن يجتمعوا وأن يكونوا يدا واحدة، خاصة في صد عدوان الباطل بجميع أشكاله وصنوفه وألوانه، الذي يريد الفت في عضد أهل الإسلام وفي الطعن في أصول الملة، الضرب الآن على أصول الملة. هناك من يضرب على البخاري وعلى مسلم وعلى السنن، هناك من يطعن في القرآن، ومع ذلك تجد سبحان الله تشرذم وتفرق. ولأجل هذا المنهج الحق يا إخواني بارك الله فيكم، وهو أن الشخص منا كلنا خطأ، إذا أخطأ في مسألة ينبغي أن يحصر الرد عليه أو التعامل مع، يعني الرد عليه في هذه المسألة فقط، وأن يحفظ له جنابه كما كان مشايخنا يفعلون. الشخص إذا كان على منهج الحق يقال أخطأ في هذا، ما دام أن أصل عقيدته ومنهجه هي أصول السلف الصالح، قد يخطئ الرجل في مسألة حتى لو كانت في العقيدة، قد يخطئ يحصل، فيقال أخطأ في هذه، وافق الفرقة الفلانية في هذه، لكن ما يسقط، ما ما يسقط مثل ما يصنع الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه، الشيخ ابن عثيمين، والشيخ عبد المحسن العباد، يتعاملون مع من يخطئ ممن أصوله أصول السلف في الاستدلال والفهم والتلقي، يتعاملون معه بهذه الطريقة. ولأجل هذا حقيقة تمثل هذه أيضا فتنة من الفتن العظيمة، هي تنشطر من الاضطراب العام الذي يحصل في الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى أن يكون المؤمن رحيما يعفو ويصفح ولينا. فلما جاء اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا السام عليك، يعني الموت عليك، فقال عليه الصلاة والسلام عليكم. فغضبت أم المؤمنين عائشة الصديق، حق لها أن تنتصر لحبيبي عليه الصلاة والسلام، قالت وعليكم السام واللعنة والغضب. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام مهلا مهلا يا عائشة، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فقالت يا رسول أو ما سمعت ما قالوا؟ فقال أو ما سمعت ما قلت لهم أو رددت عليهم؟ قلت وعليكم، قلت وعليكم. وفي عند النساء قال فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، ما يستجاب لهم فيه، يدعون علينا ما يستجاب، ويستجاب لنا فيهم. والمقصود بأن النبي عليه جاء بالرحمة، جاء باللين والرفق. فإذا كان الرفق مع الكافر ومع المنافق ومع العاصي، فمع يعني أخيك وطالب العلم والشيخ والعالم أولى، ليس كذلك؟ هذا هو الحق الذي ينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا، لأن هناك فتنة الآن يعني حاصلة، وهو الخوض في العلماء والخوض في طلبة العلم، وتضخيم ونفخ وتوريم الأخطاء التي يقعون فيها. نحن لا نقول هذا الخطأ نقره، لا، نرد عليه، لكن نسقطه، نقول لا تسلمون عليه ولا تأتونه ولا تسمعون له، هذا ما هم معروف، هذا المنهج ليس معروفا كما يعني فهمنا من طريقة السلف، كما فهمنا من طريقة مشايخنا اللي تتلمذنا عليها. لذلك حقيقة ينبغي أن تكون يعني أن يكون عبادة الله وخوف الله جل وعلا دافع للإنسان في تحديد مساره أيضا في التعامل مع هذه القضايا. يعني حقيقة أطلت عليكم، لكن اسمحوا لي، نحن في نعمة في هذه البلاد، والله يحسدنا عليها القريب والعدو، ويحسدنا عليه كثير من الناس. وهذه النعمة حقيقة يعني فقدها كثير من الناس، نعمة الاجتماع والائتلاف والتآخي، وقاعدة الملك راسخة والطاعة مبذولة، وهناك من يسعى للتفريق والتشتيت. فلا بد حقيقة من شكر الله جل وعلا عليه، وشكر الله لا يكون باللسان فقط، فلا بد من العمل، كثرة دعاء الله جل وعلا بديمومة هذه النعمة، بذل الوسائل والأسباب، وهذا يكون بطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، بحسم كل الذرائع التي تفضي إلى الفرقة والاختلاف. من ذلك مثلا ما يتعلق بالشائعات التي هي من أعظم سلاح الشيطان، شياطين الإنس والجان. بعض الناس بحسن نية يروجها كثير من أهل، وهذا يقع فيه بعض أهل الحق، يعني مثل ما وقع بعض الصحابة في شائعة. ولذلك قال بعض العلماء كشيخ الإسلام قال قد يقع الرجل الفاضل في مثل هذا، لكن ينبغي الإنسان أن يصحى وأن يفيق وأن يقوم من كبوته إذا وقع في مثل هذا الأمر. يعني قبل أيام أحد الفضلاء الذي لا أشك في صلاحه أبدا، رجل صالح وفاضل طالب علم، أرسل لي رسالة وفاة أحد أئمة الحرم. فحقيقة أنا ارتعت والله، فذهبت وبحثت ما وجدت شيء، يعني الأمور ساكنة وهادية، وهو رجل فاضل. فنبهته قلت له يعني هل تأكدت من هذا الأمر؟ استحر الجلي الآن ما رد علي، واضح أنه خجل. طيب ليش تروج مثل هذا؟ وش الفائدة؟ هل مثل ما يسمون السبق الصحفي هذا، تريد أول من نشر خبر وفاة الشيخ علي الحذيفي فلان مثلا، وش تستفيد منها؟ خلك آخر واحد يحتسي ويقول مثلا والله مات فلان، إذا ما يفرح فيه، تفرح الآن بموت الشيخ الحذيفي؟ والله ما نفرح، من الأئمة ومن الأخيار والفضلاء. كذلك التعامل ينبغي أن يكون حقيقة مثل هذه القضايا بحذر، كل ما يشتت ويفرق الناس ويربكهم ويثير يعني الفرقة بينهم يحذر، لأن هناك أناس لا يريدون لهذه البلاد الخير، بلاد الحمد لله تنشر الخير والسنة، المساجد معمورة والكتب تطبع، والآن الدروس ولله الحمد يعني يشهد الجميع الآن، يعني من كثرتها يتحير الإنسان يذهب هنا ولا هنا، وهذا من فضل الله. في ناس حرموا الدروس، حرموا كذا، وأنا أقول والله شهادة لله لا أرجو من ذلك جزاء ولا شكر، ولكن نحن في نعمة عظيمة تحتاج إلى شكر، ويحتاج أيضا إلى التفاف إلى الصادقين من أهل العلم، طلبة العلم، والأشياء التي تأتي للإنسان ترى يجوز أنك تأجلها يوم يومين ثلاثة تتبين فيها، يجيك خبر، يجيك مسألة، مو بشرط أنك تستعجل وتبت فيها وتتكلم فيها، لا. النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه ويأتيه جبريل، وكان أكثر الناس استشارة، أكثر الناس استشارة هو النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله تعالى أمره بذلك، قال وشاورهم في الأمر. والاستشارة مثل ما يقولون تحقق لك قدر كبير من الوصول إلى الحق، لأنك استشرت الصالحين الناضجين العقلاء سيعطونك الرأي السليم. أحيانا عندك مسألة أنت تجزم 100% أنها صح، لكن لما تعرضها على من تثق بدينهم وأمانتهم تجد يرشدون لك المسألة، فتصل إلى تقريبا نصفها يروح يعني من راسك، أو ممكن تلغي هذه الفكرة مرة واحدة، تلغيها تماما. لماذا؟ لأن نصحوك وبينوا لك. ونحن كذا أحيانا قد تكون عندنا مسألة، لما نشاور الأكابر أهل العلم يعطونك الحق والصدق في هذه المسألة، ولذلك تحجر هذا الشيء. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الله يحب إيش؟ الأنات من الله، العجلة من الشيطان. ما استعجل أحد في الحكم على شيء والبت في شيء إلا ندم في الغالب، أبدا يندم، لكن ما أحد حلم ووسع صدره مثل ما يقولون وانتظر إلا وجد سبحان الله الخير معه والبركة معه، وهذا واقع. يعني مثال الأخ الذي نشر مثلا هذا وفاة مثلا الشيخ علي الحذيفة، لو انتظر ساعة ساعة أو لغدا ليوم غد تبين أنه هذه شائع، يعني اسحب على هذا قضايا كثيرة سواء اجتماعية أو سلوكية أو أخلاقية أو قصص أو مآسي أو كذا. ولذلك المؤمن يكون في مثل هذا الأمر يتعامل تعامل فيه مراقبة لله جل وعلا، مراقبة لله سبحانه وتعالى. الحديث مثل ما يقولون ذو شجون، وهذه الوجوه الطيبة ما يمل حقيقة الحديث معها، لكن أنا أجزم بأني أطلت عليكم وأمللتكم، ولكن حسبي من الكلام ما ذكرت من قول الله وقول رسول عليه الصلاة والسلام، ففيهما الكفاية والبركة، وباقي الكلام هذرما. نسأل الله أن يعافينا ويغفر لنا، أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع، أسأل الله تعالى أن يجعل هذا المكان مكانا مباركا، ما كان من حديثي من صواب فمن الله وحده، وما كان فيه من زلل وخطأ وخطل فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله ومن بريان. وأشكر فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الكريم على حرصه ودعوته لي للالتقاء بهذا الوجه الطيب، وأشكركم على حسن الاستماع والإنصات، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.